بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قال: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآية. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها: إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله. قال في الحاشية: فإن لا إله إلا الله مطابقة لقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لأن كلتيهما مركبة من جملتين: نفي وهي لا إله وإنني براء مما تعبدون، وإثبات وهي إلا الله والذي فطرني. فينبغي أن يلاحظ المسلم عند نطقه بكلمة الشهادة ذلك ويحققه علما وعملا. قال الشيخ عبد الرحمن: وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وروى ابن جرير عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال: كانوا يقولون: الله ربنا، مما تعبدون إلا الذي فطرني، لأنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الله ويشركون به غيره. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالمعنى أن الاستثناء متصل، الاستثناء في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هل هو استثناء متصل؟ الجواب نعم، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فقال إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أنتم تعبدونه أنا أخلص له وأنتم تشركون به. كانوا يقولون: الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد. ولو قلنا إنهم لا يعبدون الله فالاستثناء منقطع. قال: وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة: وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال: الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما. قال المصنف رحمه الله وذكر يعني في المسائل التي ذكرها في آخر الباب، وذكر سبحانه وتعالى أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ عبد الرحمن: وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشاني. قال: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذه الآية الأخرى. إذن الشاهد من إيراد الآية التي في سورة الزخرف في قول إبراهيم هو أنه فسر لا إله إلا الله وأن معناها البراءة من الشرك وأهله مع عبادة الله وحده دون ما سواه، لأنه هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي ويميت، فله الأمر كله والعبادة كلها له سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصليب فقرأ عليه هذه الآية، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ماذا قلنا في قوله رواه أحمد والترمذي؟ من كان منتبها في قوله رواه أحمد والترمذي وحسنه؟ طيب من كان منتبها؟ التحسين والترمذي ما اختلف، لم نختلف في ذلك. هنا نبهنا على شيء قبل يومين، قبل درسين، لم يرويه أحمد، ليس في مسند أحمد، وهما الشيخ عبد الرحمن بن حسن تبعا لابن القيم فيما أظن، نعم، فليس هو في مسند أحمد. قال وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق، قال السدي يعني ليس هو عند أحمد في المسند، قد يكون في كتاب آخر، لكنهم إذا قالوا رواه أحمد يقصدون المسند وليس هو في المسند. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود. وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وهذا هو الشرك. فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. هنا لا بد أن ننتبه إلى أمر، ألا وهو ما أشار إليه الشارح رحمه الله من أن هؤلاء أعرضوا عن الكتاب والسنة، أعرضوا عن الأخذ بالكتاب والسنة، وقبلوا قول من أحل لهم ما حرم الله وحرم لهم ما أحل الله، قبلوا قوله طاعة له، طاعة له وتقديما له على قول الله وقول رسوله، فجعلوه مطاعا متبعا في كل ما أمر أو نهى، فهم يعرفون الدليل ويعرفون أن هذا حرام وأنه خالف فأحله فيحلونه، وأن هذا حلال وخالف فحرمه فيحرمونه. قوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة، هذه الطاعة التي جعلها جعلت طاعة مطلقة، هذه الطاعة المطلقة هي المرادة في هذا الموضع، لأن بعض التكفيريين قد يستدل بهذه الآية ويأتي ويقول الولي الأمر، ولي الأمر أمر بكذا وهذا مخالف لشرع الله، ومن اتبعه على ما أمره به فيكون قد اتبع قد ماذا تبعه في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله فهو كافر. هذه من شبه من؟ من شبه الخوارج، يجعلون ذلك في كل مسألة حصل فيها شيء من ماذا من الخطأ. مثلا على سبيل المثال ولي الأمر، ولي الأمر مثلا الأمر مثلا في أمر في ماذا مسألة من المسائل، مسألة في مسألة من المسائل قال للناس فعلوا كذا، على سبيل المثال قال للناس خرجوا مظاهرات، والمظاهرات ليست من دين الإسلام، فيأتي ذلك فيقول هذا أحل لهم ما حرم الله، أو يقول لهم أذنت بالحزبية من شاءت حزبت حزب. طيب، أو يقول كذلك أيضا نعم يقرر شيئا من الأشياء حكم من الأحكام في أمر من الأمور، فيأتي نعم هذا الذي يلبس على الناس ويقول هذا أمر بما أو ماذا أحل للناس ما حرمه الله أو حرم على الناس ما أحله الله، ثم يأتي بهذا الكلام من كلام عبد الرحمن بن حسن ومن كلام أهل العلم فيما وضعوه في باب الطاعة المطلقة، فيجعله في الطاعة المفردة المقيدة، فيكفر ولي الأمر ويكفر من فعل ذلك واتبعه، ويستدل عليه بهذا الكلام الذي لم يفهمه. طيب، مع أن ولي الأمر لا يطاع ولا يجوز أن يطاع في معصية الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الأمر على سبيل أنه مثلا أن بعضهم اتبعه متأولا أنه ولي أمر طيب وتلزم طاعته، أو في مسألة فيها شك أو فيها خلاف بين أهل العلم كمسألة الضرائب مثلا. الضرائب كانت تسمى في الزمن الأول المكوس، المكس، المكس معناه أن يؤخذ على صاحب البضاعة شيء من غير وجه حق، وأن يؤخذ على البضاعة أشياء من غير وجه حق، وأن يمر المكاس العشار على الأماكن على كذا يأخذ من هذا العشر من هذا العشر من هذا العشر، سمي العشار بغير وجه حق، لا هي زكاة ولا شيء، إنما هكذا ضرائب ونحو ذلك، هذه محرمة. نعم، إن أموالكم وأعراضكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في زمن في شهركم هذا في بلدكم هذا. طيب، لو أن وليا من أولياء الأمور رأى ذلك أنه فيه مصلحة وأنه فيه كذا، وجد من قال بقوله من الفقهاء أو ممن ينسب إلى العلم، طيب فيأتي ذاك الذي يلبس على الناس ويقول انظروا كذا وكذا، فماذا يشبه على الناس، ومن هنا تدخل مسائل التكفير، لأن هذه الآية لو أخذت بعمومها، لو أخذت بعمومها أن كل من أمر شخصا في بمعصية فأطاعه فيها أنه يكون قد اتخذه ربا، ما سلم منه أب ولا ولد ولا جار ولا صاحب ولا مدير ولا مسؤول. لماذا؟ لأن يحصل من بعض الآباء مثلا أن يأمر ابنه بمعصية، يقول له اذهب خذ مثلا حقك من فلان، أو اذهب خذ شيء الفلاني وهو ليس له، أو يقول كذلك أيضا المدير يأمر موظفين بشيء أو كذا أو نحو ذلك. لو جعلناها مطلقة كان كل من آمر شخصا بأمر فيه معصية لله سبحانه فقد اتخذه إلها وأشرك بالله. فإذا لابد من هذا القيد أن هذا بارك الله فيكم في اتخاذ الأحبار والرهبان. من هؤلاء الأحبار والرهبان؟ الكبار الذين يظن أنه يأتي من عندهم ما جاء به الدليل، لكن نبذوا كلام الله وراء ظهورهم وقرروا على الناس أشياء من عندهم، فأمروهم وحللوا لهم الحرام الذي قد عرف الناس أنه حرام، حللوا لهم الحرام فاتبعوهم ونبذوا كتاب الله، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم ونبذوا كتاب الله. هذه هنا تنطبق عليهم هذه الآية في الطاعة المطلقة، والله أعلم. قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على هذا التبديل، يعني المتبوع التابع الآن، التابع ليس الأحبار والرهبان وإنما التابع، يعلم أن هؤلاء الأحبار والرهبان بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون، ركز على تعني يعتقدون، ليس معنى أنهم فعلوا ذلك وهم يعتقدون أن الذي فعله خطأ، أن الذي فعله أنه مخالف، يفعله وهو يعتقد أنه مخالف لشرع الله، لكن لهوى نفسه، لشهوة، لدنيا، لمنصب، لجاه، نعم، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر. واضح الآن الكفر؟ انتبه ليتميز لك الكفر من المعصية. قال وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. ومن هنا دخلت هذه الآية في هذا الباب تفسير لا إله إلا الله، أن هذا في الشرك الطاعة. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني، القسم الثاني، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، يعتقد أن الحرام حرام وأن هذا حلال، طيب، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. طيب، إذن واضح، إذن هذه الفائدة، فائدة تقسيم شيخ الإسلام تيمية، لا بد أن تحفظها إذا أردت أن تنجو من شبه المشبهين والملبسين على الناس، أن اتخاذ الأحبار والرهبان والرؤساء والمطاعين والمتبوعين أربابا من دون الله، أولا هذا فيه تفصيل، يكون على وجهين، من أطاع شخصا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله يكون على قسمين، القسم الأول أنه يعلم أن ذلك المطاع قد بدل دين الله فاتبعه على هذا التبديل واعتقد أن ما قاله هذا المطاع هو الصواب، فاعتقد تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لذلك المطاع مع علمه أن ذلك مخالف لدين الرسل. انظر هذه القيود الثقال، انظر إلى هذه القيود الثقال، إذن هذا هو الكفر. لكن من اتبعه في المعصية وهو يعتقد أن الحرام حرام والحلال حلال، يقول أنا أعرف أن هذا حرام، شخص قال له المطاع والرئيس المسؤول نحو ذلك اذهب ائتني بذاك الكرتون من الخمر من مكان كذا مثلا، فذهب وأتاه به، يقال لهذا الذي أتى بالخمر أنت تعتقد أن الخمر حلال؟ قال معاذ الله، فلماذا أطعته؟ قال أخاف أن يفصلني من منصبي، أخاف أن تذهب علي كذا، أو طمع في الأجرة أو نحو ذلك. هذا واقع في معصية، في كبيرة، واقع في ذنب يحتاج إلى توبة، توب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. أما أنه يكون كالقسم الأول فلا. إذن القسم الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. طيب، بقي أيضا تفرقة أخرى في هذا الذي حرم الحلال وحلل الحرام، لأنه قد يأتي شخص ويقول أهل الكوفة أجازوا النبيذ. تقدم معنى النبيذ في بعض الدروس، أن تنبذ تمرات أو عنب على ماء ويترك إلى أن تتحلل هذه التمرات في الماء فيشرب الماء، فإذا ترك فوق 3 أيام ربما أزبد وصار مسكرا. فكان أهل الكوفة يتأولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له وكان يشربه يوم ويومين وثلاثا إلى آخره، فكانوا يذهبون إلى أن ذلك جائز حتى وإن أزبد، وإن بدأت فيه آثار الإسكار يشربونه. طيب، هل هذا الفعل منهم، وفيهم فقهاء، بعض الفقهاء فقهاء أهل الإسلام، هل هذا الفعل منهم دليل على أنهم قد كفروا؟ الجواب لا، هم فعلوا ذلك متأولين، تأولوا شيئا في الحديث فظنوا أن ذلك الذي ذهبوا إليه هو الصواب فقالوا به وتتابعوا عليه، وخالفهم جمهور المسلمين. فالشاهد أنه ليس كل من يأتي شخص ويقول هؤلاء أصحاب الكوفة حللوا الحرام، حللوا الحرام، النبيذ المسكر حرام فهم حلوه، الجواب هذا كان عن اجتهاد، هذا ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى التفصيل في ذلك، والله المستعان. وهذا أيضا يدلك على شيء، أنه من موانع التكفير الاجتهاد، الاجتهاد من موانع التكفير. ما الذي منع أن يطلق الكفر على هذا المتأول؟ تأوله أنه نظر إلى شبهة اشتبهت عليه في الدليل فظن فهمه أن صحيحا، وظن أن ما ذهب إليه هو الراجح، نعم، وأنه لم يفعل شيئا خطأ، فلذلك يمنع من ماذا؟ من تكفيره بسبب هذا التأويل، والله تعالى أعلم. وسيأتي مزيد بيان في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.